يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله ودلائل توحيده بما خلقه الله في السماوات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت وسيارات وأفلاك دائرات والجميع مسخرات، وكم في الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات وبحار زاخرات وأمواج متلاطمات وقفار شاسعات، وكم من أحياء وأموات وحيوان ونبات وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات، فسبحان الواحد الأحد خالق أنواع المخلوقات المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية للأسماء والصفات وغير ذلك. وقوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله، وهم مشركون به. وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وفي الصحيح أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا هو الشرك الأعظم، يعبد مع الله غيره، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال الحسن البصري في قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: ذلك المنافق يعمل إذا عمل رياء الناس وهو مشرك بعمله ذلك، يعني قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وثم شرك آخر خفي لا يشعر به غالبا فاعله، كما روى حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن عروة قال: دخل حذيفة رضي الله تعالى عنه على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الترمذي وحسنه من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وفي لفظ لهما: الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقوله: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، الآية: أي أفأمن هؤلاء المشركون بالله أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون، كما قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وقوله أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض، كأي الكاف هذه يعني هذه الكلمة مكونة مركبة من كاف التشبيه وأي، وصارت بعد ذلك تستعمل استعمال اللفظة الواحدة بمعنى كم التي للتكثير، وكأي من آية أي وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، بمعنى أنها لا تلفت أنظارهم ولا يتفكرون فيها ولا يقفون عندها. وقوله تبارك وتعالى هنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله هنا المعنى الذي اعتمده، نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات من خلق الأرض من خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون به، وكذا ونسب هذا إلى كثير من السلف، وذكر قولهم في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذا هو معنى الآية والله تعالى أعلم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولا إشكال فيها، لا إشكال فيها، لأن الله تبارك وتعالى حينما ذكر هذا الإيمان ذكره بهذه الصفة وهي الإشراك، ومعلوم أن الإشراك ينافي الإيمان، ولا يستشكل هذا فيقال كيف أثبت لهم الإيمان مع الشرك، فيقال الإيمان المثبت هنا هو الإيمان اللغوي، الإيمان المنخرم، الإيمان الذي لا ينجي لا ينفع صاحبه في الآخرة. فلا شك أن المشركين عندهم شيء من الإيمان، ولكنه ليس بإيمان تحصل به النجاة ويتحقق به التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. ولذلك هؤلاء يثبتون مثلا توحيد الربوبية، ويثبتون بعض الأسماء أو كثيرا من أسماء الله عز وجل. والله تبارك وتعالى ذكر في آيات من القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذا من الإيمان، ولكنه إيمان لا يكفي، لا تحصل به النجاة. ولهذا جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلما سمعوا هذا استنكفوا وأبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فكانوا يشركون بالله تبارك وتعالى في إلهيته، وإن كانوا يقرون في الجملة بربوبيته. فالإيمان هنا المثبت يمكن أن يقال هو الإيمان بالمعنى اللغوي، نعم، وليس الإيمان الشرعي الذي تحصل به النجاة. وبهذا ينحل الإشكال الذي قد يريده بعضهم ويقول كيف أثبت لهم الإيمان مع الإشراك، مع أن الشرك ينافي الإيمان تماما. فهذا هو الجواب، ولا داعي لفلسفات تحمل عليها الآية، نعم. لربما تصرف عن إلى غير معناها. يعني بعضهم يتكلم عن الإيمان هنا باعتبار أن الإيمان سالب وموجب ونفي وإثبات، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان والذرة فيها سالب وموجب يحمل على الذرة عند أهل العلوم الحديثة. على كل حال الآية معناها واضح ولله الحمد. المعنى الآخر الذي ذكره بعد ذلك وكلام الحسن البصري رحمه الله أن هذه في أهل النفاق، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يؤمنون إيمانا ظاهرا مع انطواء قلوبهم على الكفر، فليس هذا هو المراد والله تعالى أعلم. هذه السورة مكية والنفاق وجد في المدينة، ولا يمكن أن يقال إن هذا حال الأكثر. كم نسبة المنافقين بالنسبة للكفار، وكم نسبة المنافقين بالنسبة للمؤمنين؟ وما يؤمن أكثرهم، أكثر هؤلاء الكفار بالله إلا وهم مشركون، يعني أكثر هؤلاء ما يؤمنون إلا على سبيل النفاق، ليس هذا هو المراد. وكذلك المحاولات الأخرى لحملها على الرياء، الشرك الخفي، الحلف بغير الله عز وجل، أن هؤلاء يقع منهم الإيمان ويقع منهم الإشراك بحلف أو برياء أو نحو ذلك، ليس هذا المراد. هذه الآية في الكفار وليست في المؤمنين. فالرياء أو الحلف بغير الله عز وجل يقع من أهل الإيمان، ولكنه لا يفسد إيمانهم إلا إذا كان الرياء في أصل الإيمان. فالشاهد أن معنى الآية هو ما ذكره أولا، وهو الذي يدل عليه القرآن في مواضع كثيرة، والله تعالى أعلم. ثم قال: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. فسر الغاشية هنا قال أي بأمر يغشاهم من حيث لا يشعرون، بأمر يغشاهم، وهذا جيد، حملها على معنى عام يدخل فيه ما يذكره السلف رضي الله تعالى عنهم. فالغاشية بعضهم يقول ما يغشاهم من العذاب الذي ينزل بهم ويغمرهم، وبعضهم يقول هي الساعة، وبعضهم يقول هي القوارع التي تصيبهم. فهذه المعاني على كل حال ترجع إلى ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. غاشية من عذاب الله أي ينزل بهم نقمة من الله تبارك وتعالى تغشاهم تغمرهم. نعم.
قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. وقوله وسبحان الله أي وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير، تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك كله علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
في قوله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أي هذه طريقي، والطريق والسبيل تذكر وتؤنث، هذه سبيلي أدعو إلى الله أي أن سبيله الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة أنا ومن اتبعني. هنا هذه الآية تحتمل معنيين، يحتمل أن يكون المعنى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ثم تقف، أي أن سبيله صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فأتباعه هم الدعاة إلى الله من بعده، وهذا معنى صحيح، والله عز وجل أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه، والله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وإلى غير ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى. ومن ذلك الآيات التي تدل على لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من الدعوة إلى الله جل جلاله. المعنى الثاني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني المعنى الأول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني ذكر له صفتين، الدعوة إلى الله، والثاني أنه على بصيرة هو وأتباعه، يعني من أهل البصائر، أنهم أهل البصائر. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة، على طريق واضح وجادة مستقيمة ليس فيها غبش ولا لبس ولا شك. إذا وصلت قلت قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يكون قوله على بصيرة متعلق بأدعو، أدعو على بصيرة. لاحظت المعنى كيف يتغير؟ المعنى الأول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أن سبيله هو الدعوة إلى الله عز وجل، ثم قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة، على أمر جلي واضح لا لبس فيه، واضح ما يكون له تعلق بالدعوة. المعنى الثاني على الوصل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أن دعوته على بصيرة، على أمر بين واضح. نعم، ولا يحتاج هنا إلى الترجيح بين هذين المعنيين، فكل واحد من هذين المعنيين حق، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سبيله الدعوة إلى الله، وهي سبيل أتباعه من بعده، وهذه الأمة ليس لا يبعث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فأتباعه هم الذين يحملون الدعوة من بعده، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على بصيرة هو وأتباعه بخلاف غيرهم ممن اتبعوا السبل أو بقوا على كتب محرفة، فهؤلاء ليسوا على بصيرة، كما قال الله عز وجل وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، يعني الشك الذي يبعث على القلق والتحير والتردد والانزعاج في النفس، فهم ليسوا على ثقة، والله عز وجل يخبرنا عن مكنوناتهم وما في نفوسهم، مع أنهم يبذلون الشيء الكثير، يعني أولئك المنحرفين من دعاة النصارى أو من كبرائهم وقساوستهم، كذلك اليهود مهما أظهروا من محاولة إبداء التماسك والثقة بما عندهم، إلا أن الله يخبرنا عما في نفوسهم لفي شك منه مريب. نعم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على بصيرة، هو أتباعه. نعم. والمعنى الآخر أن الدعوة على بصيرة، على محجة واضحة بينة لا غبش فيها ولا لبس. وهذه الشريعة جاءت ب ولله الحمد جاءت بالحق الواضح البين الجلي الذي لا لبس فيه. فالأصول الكبار وكليات الشريعة ومحكماتها وما يتحقق به النجاة عند الله تبارك وتعالى، هذا كله بينه الله عز وجل بيانا واضحا جليا. قضايا التوحيد، الإيمان، ما يتعلق بالشرك، ما يتعلق بالأصول الكبار، أصول الدين التي قال الله تبارك وتعالى فيها ممتنا على المؤمنين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما تتحقق به النجاة بينه الله بيانا شافيا. وأما ما يتعلق بالجزئيات والتفاصيل فإن الله تبارك وتعالى ذكر فيها مجالا لاجتهاد العلماء فيجتهدون، وكل من بذل وسعه في طلب الحق واتقى الله عز وجل ما استطاع فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما يقع منه من خطأ ويأجره على اجتهاده، وإذا أصاب أعطاه أجرين، ولا يكون بذلك آثما ولا مؤاخذا، يعني إذا وقع منه الخطأ. وحال العامة أنهم يسألون العلماء، فإذا سألوا من يثقون بدينه وعلمه برئت ذمتهم، وهذا هو الواجب عليهم، وبهذا لا يلحقهم الحرج. هذه الآية عظيمة تضمنت هذا المعنى الكبير، أن سبيله صلى الله عليه وسلم سبيل أتباعه هو الدعوة إلى الله، وأن المؤمن المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم على محجة واضحة، كما أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكون على بصيرة، تكون على بصيرة. وإنما يكون للإنسان من هذا بقدر ما يكون له من اتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط المستقيم، واتباع طريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. وبقدر ما يحصل الإنسان من مخالفة هذه الطريقة، هذه السبيل، فإنه يكون عنده من الغبش والانحراف واللبس بقدر ما يكون عنده من المخالفة. فكلما كان الإنسان أكثر اتباعا كلما كان أكثر سلوكا للصراط المستقيم، وأسعد بهذه الآية ونظائرها في كتاب الله تبارك وتعالى. فقوله تبارك وتعالى هنا: أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم قال: على بصيرة أنا ومن اتبعني. أولئك الذين يظنون أن مناط النجاة إنما هو بتحقيق كل جزئية من الجزئيات، أن يكون له فيها حكم ونظر وقول فاصل، وإن لم يتحققوا في العلم، فهؤلاء يقع عندهم من القلق واللبس والتحير الشيء الكثير، والسبب أنهم حملوا أنفسهم أمرا لا يمكنهم أن يحتملوه. أقصد من هذا أن الكثيرين يقصر نظرهم في هذه القضايا، فيظن مهما قل علمه أنه لا بد أن يكون له في كل جزئية ليس فقط مما يتصل بهذه الشريعة من أحكامها، بل حتى مما يقع من أفعال الناس وأقوالهم وتصرفاتهم وما أشبه هذا، أنه لا بد أن يكون له فيها حكم هو. ولهذا يحمل نفسه عنة كبيرا، يريد أن يسأل عن كل شيء، قول هذا هو صح ولا خطأ، وفعل هذا هو صح ولا خطأ، وتصرف فلان هو صح ولا خطأ وما أشبه ذلك، وتبقى بعض القضايا قد تشكل عليه. نعم. فإذا تتبع هذه الأمور فإنه يقع له من المشقة والاستشكال والتحير والتردد في كثير من القضايا الشيء الكثير. وهو والله عز وجل لم يطالبنا بهذا أصلا، ما طالبنا أن نحكم على كل شيء مما يجري حولنا من أفعال الناس وأقوالهم وتصرفاتهم. هناك أمور تتضح للإنسان فيحكم فيها، وهناك أمور تبقى إما أنها لا تعنيه أصلا فيعرض عنها ويشتغل بما يعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا. ولهذا كان السلف يكرهون السؤال عن أمور لم تقع، أو السؤال عن أمور لا تقع إلا نادرا، والتكلف والتمحل في مثل هذه الأشياء، وما يسمونه بالأغاليط وهو تتبع صعاب المسائل. فإذا كان الرجل يتتبع هذه القضايا ويتشاغل بها وغلب ذلك عليه، فإن هذا مؤذن بمزيد من التحير والقلق والاستشكال كثير من الأمور. وكان الإنسان يمكنه أن يعرض عن هذا كله، الإنسان سيسأل في قبره من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم، بس ثلاث أشياء. الله عز وجل ما بيسألك وش سوى فلان، وش فعل فلان، وش رأيك بالكتاب الفلاني، وش رأيك بما قاله علان، دعك من هذا، اشتغل بما أنت بصدده. نعم. وكل بحسبه، العالم يطالب بما لا يطالب به غيره، وطالب العلم وهكذا. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله في نهاية الأرب عن بعض علماء اليمن أنه قال أن الناس ثلاث مراتب، يقول مرتبة هم العلماء، فهؤلاء يعرفون ما لهم وما عليهم، ومرتبة هم العوام، فهؤلاء تبع لعلمائهم، يقول والمشكلة من الذين في الوسط، ارتقوا عن مرتبة العوام ولم يصلوا إلى مرتبة العلماء، فهؤلاء هم القلق، هؤلاء هم اللي يسألون عما لا يعني، وينشغلون ببحث بعض الأغاليط أو بعض المسائل التي لا تعنيهم أو لم يعني يصلوا إلى مرتبتها، ويبدأ لربما يتزبب قبل أن يتحصرم، فيبدأ يحكم في المسائل الكبار ويتحدث عن دقيق القضايا، مسائل تتعلق دقيقة جدا مثل مسألة العذر بالجهل والكفر وما أشبه ذلك، ولم يتأهل لها. فتجد العامي معرض عن هذه القضايا، مشغول بدنياه ويسأل عما يعترضه وكذا، والعالم يحقق هذه المسائل. وتجد الذي في الوسط هو الذي دائما ويشتط لقول العالم الذي يحبه وينصره ويرد على غيره ويتعصب له ويحصل منه بازي على من خالفه. نعم. ولربما ضل له، ولربما، وذكر أمثلة من هذا، يعني عالم فقيه عندهم في اليمن رأوه التلاميذ مرة يصلي وهو قد قبض اليمنى على اليسرى، فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فلان قد ارتد ونكص على عقبه، هم زيدية كانوا، فلا يقبض اليمنى على اليسرى. فبمجرد أنه خالف في هذه الجزئية أو في هذه المسألة، مع أن مسألة القبض يعني ليست، لكن هكذا يحصل التعصب وما نشأ الإنسان عليه في بيئة من البيئات. فالمقصود أن الإنسان أحيانا يدخل في أمور لم يطالبه الله عز وجل بها فيحصل عنده شيء من القلق، ولذلك تجد هذا الذي يحمل معه دفترا صغيرا ويذهب إلى هذا ويسأله ويذهب إلى هذا بمسائله أكبر منها أصلا ولم يطالب بها ولم يتأهل لها، فتجده يشعر في يعني في أمور تضغط عليه بقوة، نعم، حتى إنه لربما يعني باح بما في صدره يبكي، أن هناك أمور تلح عليه تضغط عليه بقوة ويحاول أن يتخلص منها ولا يستطيع. السبب ما هو؟ أنه دخل في أشياء، تحمل أشياء ليست له. نعم، والله المستعان. نعم.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء، كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات آدم وحي تشريع، وعليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية وإنما فيهن صديقات، كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران، حيث قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام، فهي صديقة بنص القرآن.
نعم، هذه الآية تضمنت معنيين فيما يتعلق بالرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا رجالا، فهذا يخرج النساء، قال من الرجال لا من النساء، وأيضا ولم يكونوا من الملائكة، مقصود الذين يرسلون إلى الناس، وإلا فالملائكة فيهم رسل كما قال الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فما تجده في بعض كتب التفسير عند هذه الآية مثلا من أن الله لم يرسل ملائكة يقصدون إلى أهل الأرض، نعم، فكونهم رجال بمعنى أنه ليس فيهم نساء، وليس لأحد أن يتمحل ويحمل القرآن على معان شاذة أو نادرة، كقول بعضهم بأن المرأة قد يقال لها بأنها رجلة، نعم الفتى وبئست الرجلة، فهذا لا يحمل عليه القرآن إطلاقا، نعم، والألفاظ الشرعية منها ما يختص بالرجال، ومنها ما الألفاظ في كلام العرب منها ما يختص بالرجال كلفظة رجل، ومنها ما يختص بالنساء كلفظة امرأة، فهذا لا يحصل فيه الاشتراك. وإنما يلحق النساء به الرجال على سبيل التبع، على سبيل التبع يعني في التكليف والكذا، إذا جاءت صيغ المذكر المختصة به في القرآن في الأمر والنهي فإن النساء يدخلن على سبيل التبع. ومنه ما يكون مشتركا بين الرجال والنساء مثل لفظة من، نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فلفظة من هذه تشمل الرجال والنساء، وهناك ألفاظ اختلفوا فيها هل تشمل الرجال والنساء أو أنها تختص بالرجال والنساء يدخلن فيها على سبيل التبع كلفظة القوم. نعم، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء ولا نساء من نساء. فآية الحجرات هذه احتج بها من الأصوليين من قال بأن لفظة القوم تختص بالرجال لأنه قال ولا نساء من نساء. وعلى كل حال هذا هو الغالب في الاستعمال، وأن النساء يدخلن فيها على سبيل التبع، وإن كان ورد في بعض كلام العرب ما قد يدل على أن النساء يدخلن في ذلك، قول الشاعر ولست أدري وسوف يقال أدري أقوم آل حصن أم نساء. عفوا، هذه تدل على ما دلت عليه الآية. نعم، ولكن قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يدخل فيه الرجال والنساء. نعم، على كل حال إلا رجالا نوحي إليهم أنهم لم يكن فيهم امرأة. نعم،
وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا الآية، أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وهذا القول من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعتضد بقوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق الآية، وقوله تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، وقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل الآية.
هذه الآية التي ذكرها وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، معنى الآية لا يشكل، وما جعلناهم جسدا بهذا القيد جسدا لا يأكلون الطعام، أردت أن تفهمها فهي مرتبطة بهذا، مقيدة بهذا القيد، ما جعلهم جسدا ليس من شأنه الأكل، وإنما هم جسد يأكلون الطعام. نعم،
وقوله من أهل القرى المراد بالقرى المدن، لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجفى الناس طباعا وأخلاقا.
نعم، يعني القرى القرية من تدل على معنى الاجتماع، فهي مجمع البنيان يقال له قرية، سواء كان كبيرا أو صغيرا. الآيات التي وردت في القرآن في ذكر القرى تحمل على هذا المعنى. نعم، وكم من قرية أهلكناها، تلك القرى نقص عليك من أنبائها، وما أشبه ذلك، يعني المدن البلاد التي قد تكون حواضر واسعة كبيرة يقال لها قرى، ولا يحمل هذا على اصطلاح الناس اليوم بالتعبير بالقرية عن مجمع البنيان الصغير، والمدينة مجمع البنيان الكبير، ليس هذا هو المعنى الذي كان عليه، ليس هذا المعنى الذي نزل عليه القرآن وبه يتعارف الناس الذين خوطبوا آنذاك بالقرآن. فهنا من أهل القرى، قال المراد بالقرى المدن لا أنهم من أهل البوادي، وذلك أن أهل القرى ألطف وأرق طبعا، وليس فيهم جفاء في الجملة، يعني في الجملة ليس فيهم جفاء أهل البادية، ليس فيهم جفاء أهل البادية. وحينما يقال أهل البادية يقصد به من يسكن في الصحراء، يسكن في البادية. نعم، هذا هو المراد، وليس المقصود بهذا من كان ينتسب إلى قبيلة كما يظنه بعض الناس. نعم، أو أن أصوله كانت من البادية ونحو هذا، لا، الناس إما أن يكونوا من سكان القرى والأمصار والمدن ونحو هذا، فهذا مؤذن برقة الطبع والفهم ومجانبة الأوصاف المذمومة مما يتصل الشدة والغلظة والجفاء، نعم، تأثرا بالبيئة التي يعيشون فيها. فهذا هو المراد دائما إذا قيل. لذلك ما ورد في النهي عن التشبه بالأعراب، نعم، هو محمول على هذا المعنى. وإلا فإن الله عز وجل قال: ومن الأعراب، والأعراب هم سكان البادية، سكان البادية اللي يعيشون في الصحراء، هذا المقصود به. فالله تبارك وتعالى قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. أذكر هذا من أجل التوضيح، لأن من الناس من يلتبس عليه ويفهم غير المراد. نعم.
وقوله: فلم يسيروا في الأرض، يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد في الأرض، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من الأمم المكذبة للرسل، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، كقوله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها الآية، فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، وهذه كانت سنته تعالى في خلقه. ولهذا قال تعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أي وكما نجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة، وهي خير لهم من الدنيا بكثير، كقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأضاف الدار إلى الآخرة فقال: ولدار الآخرة، كما يقال صلاة الأولى ومسجد الجامع وعام أول وبارحة الأولى ويوم الخميس.
هذه الآية: فلم يسيروا في الأرض، وكذلك ما جاء فيه الأمر صراحة بالنظر والسير في الأرض، كما سمعنا في سورة الأنعام في الصلاة في قول الله تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أمثال هذه الآيات الأمر فيها بالسير في الأرض لمن كان عنده شيء من التردد والشك، فإنه يؤمر بالسير في الأرض من أجل أن يعرف ويستيقن الحقيقة وصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما آل إليه أمر المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام. وليس المراد بذلك أن الجميع يخاطبون بهذا، فإن ذلك لا يحتاج إليه إلا من كان مترددا. ولهذا من الناس من الناس على مراتب، من الناس من يحتج من يعرف من يحتج على الأشياء التي تقع بما عرف من أسماء الله عز وجل وصفاته، فهؤلاء أصحاب المراتب الكاملة. ولم يرد الخطاب في القرآن في عامة المواضع مطالبا للناس بالارتقاء إلى هذه المرتبة، بمعنى الآن من كان في منزلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أو خديجة رضي الله عنها، أو أمثال هؤلاء، أبو بكر ما كان يحتاج إلى أن يذهب وينظر حتى يعرف صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو مباشرة يقول إن كان قال ذلك فهو فقد صدق فسمي بالصديق. خديجة رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي وهو يرتعد خائف، ماذا قالت خديجة؟ احتجت بما عرفت عن الله عز وجل على ما يقع في الخليقة، هذه المرتبة العالية. قالت كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم. وإنك لتصل الرحم وتحمل الكل إلى آخر ما ذكرت. فالآن احتجت بما عرفت من أوصاف الله عز وجل وكمالاته على ما يجري في الكون، فعرفت بذلك أحكام هذه الأمور وما تصير إليه، فهذه مرتبة عالية. لكن أكثر الخلق لا يصلون إلى هذا، أكثر الخلق يحتاجون إلى الاستدلال بالمخلوق على الخالق. ولهذا تجد الآيات الكثيرة تلفت النظر إلى السماوات والأرض، الإبل، الجبال، الشجر، الدواب، كل هذه الأشياء ينظرون فيها من أجل أن يتوصلوا إلى أن الله تبارك وتعالى إله واحد، وأنه هو الرب وحده، المعبود وحده، خالق كل شيء. نعم، فهذا الذي تصل إليه عقول أكثر الخليقة. فأكثر الخطاب جاء في القرآن حين عند الأمر بالتوحيد بهذا السياق. الذين ينظرون هم الذين يحصل لهم تردد وشك، وبهذا نعرف أن استدلال المتكلمين بمثل هذه الآية على أن أول واجب هو النظر، لأن الله قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا، أنه استدلال في غير محله. فالله عز وجل ما أمر كل الناس بهذا، وإنما أمر به من يحتاج إليه. هذا خلاصة لكلام طويل في مسألة أول واجب على المكلف حينما يحتج قائله بمثل هذه الآيات. الآيات هذه المراد بها هو هذا المعنى الذي ذكرته آنفا. نعم، ولهذا الذي لا يحتاج إلى هذا النظر لا يطالب به. ألا نقول للناس الآن لما يحتاج المؤمن المصدق ليقول أنا ما عندي شك بأن الله عز وجل ما أخبر به من إهلاك هذه الأمم وكذا، كأني أعظم يقينا عندي من رؤيتي لكم الآن. هل نقول لا اذهب روح شوف مدى صالح، وروح شوف أماكن التي أنزل الله عز وجل بها بأسه بالمكذبين ونحو هذا؟ هو ما يحتاج لذلك. واضح الفرق؟ نعم تفضل.
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إليه، كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الآية، وفي قوله كذبوا قراءتان إحداهما بالتشديد قد كذبوا.
نعم، هذه القراءة بالتشديد هي قراءة الجمهور، قراءة الجمهور. وقراءة التخفيف كذبوا هي التي قرأ بها الكوفيون الثلاثة من القراء السبعة عاصم وحمزة والكسائي بالتخفيف كذبوا. أما قراءة كذبوا بالتشديد فهذه لا إشكال فيها، حتى إذا استيأس الرسل يعني تأخر النصر. نعم، وظنوا أنهم قد كذبوا، بعضهم قال ظن هنا بمعنى العلم واليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يتيقنون، وظنوا أنهم قد كذبوا أي تيقنوا أن قومهم أنهم قد كذبوا أن قومهم قد كذبوهم. كذبوهم في ماذا؟ إما بأنهم وعدوهم بالنصر فلم يحصل هذا النصر فيكون هذا في الأتباع، أتباع الرسل تأخر النصر الذي وعدوهم به فظنوا أن الرسل قد كذبوا عليهم، وإما أن يكون ذلك في أعدائهم أنهم وعدوهم بالعذاب وأن الله يديل الرسل عليهم الصلاة والسلام على عدوهم فلم يحصل هذا وتأخر وأبطأ عنهم، فقالوا لهم أينما تعيدوننا به وتخوفوننا به. وعلى المعنى هذا فالقضية واضحة لا إشكال فيها، لكن على المعنى الثاني، على المعنى الأول اللي قبله، كيف يحصل هذا من أتباع الرسل وهم أهل الإيمان؟ يقال هذا بأنه مما يرد من الخواطر التي تقع في ذهن الإنسان وتهجم عليه من غير تطلب، ثم ما يلبث أن يدفعها فلا تضره. هذا أحسن ما يقال فيه، والله تعالى أعلم. نعم. فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فترد الواردات أحيانا على الإنسان في أوقات الشدة فيدفعها، وقد يحصل له بعض المخالفة في حال الفرح الشديد من غير قصد، مثل اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهو غير مؤاخذ بهذا. وحمله بعض أهل العلم أيضا، حمل حديث الرجل الذي قال إذا مت فأحرقوني ثم ذروني إلى آخره، حمل شيخ الإسلام تيمي على أن هذا في حال الخوف الشديد. وكثير من أهل العلم أنه أصاب هذا بسبب شدة الخوف، فلا يؤاخذ الإنسان، ولذلك غفر الله عز وجل له. هذا المعنى لا إشكال فيه. نعم نعم تفضل.
وفي قوله كذبوا قراءتان، إحداهما بالتشديد قد كذبوا، وكذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقرأها. روى البخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل قال قلت أكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة كذبوا. قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، فما هو بالظن؟ قالت أجل، لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. قال عروة فقلت لها لعلها قد كذبوا مخففة. قالت معاذ الله. انتهى ما ذكره.
نعم، على كل حال هذه القراءة كذبوا هي قراءة متواترة كما ذكرت وثابتة ولا تنكر إطلاقا. والمعنى في هذه القراءة، بعض أهل العلم قال أي ظن القوم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب، يعني هذول الكفار ظنوا أنهم قد كذبوا، فحمل الضمير كذبوا يعني أن أقوامهم كذبوهم، وهذا فيه بعد. وبعضهم يقول ظنوا أن الرسل قد كذبوا فيما ادعوا من نصرهم، فيكون هذا في الأتباع، أتباع الذين آمنوا بالرسل، أنهم قد كذبوا يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد كذبوا عليهم حيث لم يأتي النصر الذي وعدوهم به. نعم، وهذا أيضا فيه بعد. وبعضهم يقول بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يعني أن الرسل هم الذين ظنوا نعم أنها قد كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينتصرون على الكافرين، أنهم قد كذبوا. وهذا أيضا فيه وعد. والأقرب الله تعالى أعلم هو ما ذكرت، وما ذكرته حينما ذكرت المعنى المتعلق بأهل الإيمان هنا على هذه القراءة أنهم قد كذبوا، يعني أن الأمر قد بلغ من الشدة غايته بحيث إن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام وردت عليهم هذه الواردات لكنهم ما لبثوا أن دفعوها، وبهذا لا يضر الإنسان ما يرد عليه في أوقات الشدائد العصيبة، وهذا المعنى هو الأقرب والله تعالى أعلم. وذكره بعض المحققين من أهل العلم وتجدون أيضا كلاما على مثل هذه القضية ونظائرها في كتاب القواعد الحسان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. نعم.
وقال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قرأها وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة. قال عبد الله وابن أبي مليكة ثم قال لي ابن عباس كانوا بشرا ثم تلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
نعم. على كل حال هنا ابن عباس يحملها على المعنى الذي ذكرته كذبوا، يعني أن الظن وقع من الرسل عليهم الصلاة والسلام وليس المقصود به أنهم وقع لهم شك أو نحو هذا، فضلا عن يكون وقع لهم يقين بأن الله قد أخلف وعده، لا، وإنما هي الخواطر والواردات التي ترد. نعم.
قال ابن جريج وقال لي ابن أبي مليكة وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها خالفت ذلك وأبت وقالت ما وعد الله محمد صلى الله عليه وسلم من شيء إلا قد علم أنه سيكون حتى مات، ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبي مليكة في حديث عروة كانت عائشة تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة من التكذيب. والقراءة الثانية بالتخفيف واختلفوا في تفسيرها، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما تقدم، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواه سفيان الثوري عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قرأ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة قال عبد الله هو الذي تكره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال لما أيست الرسل أن يستجيب.
عفوا يا شيخ، هو الذي تكره ماذا يقصد به؟ يعني من المعنى. نعم، من المعنى، المعنى على قراءة كذبوا واضح، لكن كذبوا هو الذي استشكل. نعم.
قال لما أيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم.
نعم.
أو بالتشديد
كذبوهم وكذبوهم
أن الرسل قد كذبوهم جاءهم النصر على ذلك فنجي من نشاء.
أي نعم، لأن هذا يفسر الآن كذبوا.
وروى ابن جرير عن إبراهيم بن أبي حرة الجزري قال سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال له يا أبا عبد الله كيف هذا الحرف فإني إذا أتيت عليه تمنيت ألا أقرأ هذه السورة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا فقال الضحاك بن مزاحم ما رأيتك اليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكأ لو رحلت إلى اليمن في هذه كان قليلا. ثم روى ابن جرير أيضا من وجه آخر أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك فأجابه بهذا الجواب، فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال: فرج الله عنك كما فرجت عني.
ليش عنك؟
صلى الله عليك.
نعم.
وقال: فرج الله عنك كما فرجت عني. وهكذا روي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها كذلك، وكذا فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من السلف، إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير في قوله، وظنوا أنهم قد كذبوا إلى أتباع الرسل من المؤمنين، ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم، أي وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا مخففة فيما وعدوا به من النصر. وأما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فروى ابن جرير عن تميم بن حذلم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول في هذه الآية: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم، وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كذبوا بالتخفيف. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم وكيف نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين.
يعني هذا أحسن، في خبر المرسلين. الله عز وجل ذكر خبر يوسف عليه الصلاة والسلام، وذكر أخبار الرسل في القرآن، وهنا قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ففي خبرهم عبرة، ولا حاجة لتخصيص ذلك بيوسف عليه الصلاة والسلام وإخوته. فمن أهل العلم من يقول: لقد كان في قصصهم، يعني في خبر يوسف عليه الصلاة والسلام وإخوته. نعم،
عبرة لأولي الألباب وهي العقول.
نعم، يعني أنهم يعتبرون بذلك وما جرى لهم وما وقع من نصر الرسل عليهم الصلاة والسلام على المكذبين وإدالتهم عليهم وما أشبه ذلك. وأصل العبرة مأخوذة من العبور، مأخوذة من العبور، فينتقل فيها الإنسان من النظر في أمر إلى غيره، فيحصل له مقصوده بذلك، فلا يقع في المحظور والمكروه. ينظر فيما وقع مثلا لغيره فينتقل من ذلك إلى نفسه هو، ويقول: لو كنت مكانه لحصل لي مثل ما حصل له، ونحو هذا، فيعتبر. ولهذا يقال: العاقل من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. وإذا نظر الإنسان لما حصل للمكذبين من العقوبات والعذاب والمثلات، فإنه ينتقل من ذلك إلى نفسه، وأنه لو كان بهذه المثابة لحل به ما حل بهم، فيعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، وتجنب أسباب الهلاك وما أشبه هذا. فهذا أصلها من العبور. ولذلك الأصوليون يذكرون مثل هذه المواضع محتجين بها على القياس، إثبات القياس، لأنه فيه نوع اعتبار. والله عز وجل يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، يعتبر هذا بهذا. ويقولون العبرة أصلها بهذا المعنى، العبرة انتقال، يعني تنتقل من الخد إلى العين أو العكس. نعم.
ما كان حديثا يفترى، أي وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون الله، أن يكذب ويختلق. ولكن تصديق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة من السماء، وهو يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، وتفصيل كل شيء، من تحليل وتحريم ومحبوب ومكروه وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات والنهي عن المحرمات وما شاك لها من المكروهات والإخبار عن الأمور الجلية وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية والإخبار عن الرب تبارك وتعالى وبالأسماء والصفات وتنزهه عن مماثلة المخلوقات فلهذا كان هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
نعم. وتنزهه وتنزهه
نعم
مو وتنزهه وتنزهي
وتنزهه عن مماثلة المخلوقات فلهذا كان هدى ورحمة لقوم يؤمنون تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد ومن الضلال إلى السداد ويبتغون به الرحمة من رب العباد في هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والآخرة يوم يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناظرة ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. آخر تفسير سورة يوسف عليه السلام ولله الحمد والمنة وبه المستعان.
على كل حال اليوم نتوقف عن التفسير إن شاء الله تعالى، وهذا التوقف طويل إذا حسب ربما يبلغ 6 أشهر من الإجازة، ثم أظن الدراسة تبدأ عندنا دورة في أول الله أحيانا في الأسبوع الأول من الدراسة، ولا يبقى على رمضان أظن إلا كم 3 أيام 4 أيام ما يمدي نبدأ فيها، ثم يأتي رمضان ثم بعد ذلك إجازة العيد وهكذا، فإذا حسبتها تجد أنها تبلغ 6 أشهر ليست قليلة، يعني نحن نقرأ في نصف السنة فقط نصف السنة، والحمد لله يعني الآن انتهينا تقريبا من نصف القرآن، نحن في 13 الآن وقرأنا من هناك جزء الذاريات ونصف جزء قد سمع ونصف جزء تبارك اللي أكملناه من الدورات، فالمجموع تقريبا 15 في حول 3 سنوات ولا لا في 3 سنوات تقريبا، فبالإمكان إن شاء الله أنهاء الباقي في مدة تقرب من هذا أو أقل منه، لأن السور اللي فيها الأحكام وفيها هي السور غالبا السور الأولى التي مضت، ونحن ذكرنا في البداية في أول القراءة أن هذه القراءة قد تستغرق 7 سنوات. نعم. وعلى كل حال هذا وإن كان يعني هذه القراءة قليلة قد تكون نصف ساعة في كثير من الأحيان أو ما يقرب من هذا، إلا أنه يحصل بها بإذن الله عز وجل بركة. عندكم سؤال؟ لا ما يلزم ظن، إذا أطلق فظن الراجح، ظن يطلق على الراجح على المرجوح هنا ويطلق على اليقين مثلا ممكن
على التخفيف
ها؟
على التخفيف
كذبوا على أحد معانيها أن ذلك وقع من أتباعهم. نعم. طيب باقي شيء؟ نعم. لا يؤاخذ ما يقع في قلب الإنسان من الخواطر في أوقات الشدائد ثم يدفعها ما يسترسل معها، فإن ذلك لا يؤاخذ عليه الإنسان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطانا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فمن ذلك مثل هذه الأمور التي تقع في القلب وهكذا ما يلقيه الشيطان من الوساوس وكذا، فإنسان لا يؤاخذ عليها يدفعها لكنه لا يسترسل معها، فالقضية تبدأ أول ما تبدأ خاطرة ثم تكون فكرة إذا استرسل معها ثم تتحول إلى عقيدة راسخة. نعم. طيب.
وما يؤمن أكثرهم بالله لهم مشركون. ما نقول هم آمنوا بتوحيد الربوبية وأشركوا.
هو هذا إيمان لا يحصل به المقصود، لا ينجي. حصل منهم إيمان، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. نعم. السلام عليكم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com